التي يريد أن يسافر بها، كما في حديث عائشة عند البخاري ومسلم. وهكذا ثبت اعتبار القرعة في الشيء الذي وقع فيه التداعي إذا تساوت البينات، وفي قسمة المواريث مع الالتباس لأجل إفراز الحصص بها. وفي مواضع أخرى فمن العلماء من اعتبر القرعة في جميعها، ومنهم من اعتبرها في بعضها، وممن قال بظاهر حديث الباب إسحاق بن راهويه، وقال هذه السنة في دعوى الولد، حكى ذلك عنه الخطابي، وقال إنه كان الشافعي يقول به في القديم، وقيل لأحمد في حديث زيد بن أرقم هذا، فقال حديث القافة أحب إلي، وسيأتي قريبا ويأتي الكلام على الجمع بينهما. وقد قال بعضهم إن حديث القرعة منسوخ، وقال المقبلي في الأبحاث إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد انسداد الطرق الشرعية انتهى. ومن المخالفين في اعتبار القرعة الحنفية وكذلك الهادوية، وقالوا إذا وطئ الشركاء الأمة المشتركة في طهر واحد وجاءت بولد وادعوه جميعا ولا مرجح للإلحاق بأحدهم، كان الولد ابنا لهم جميعا، يرث كل واحد منهم ميراث ابن كامل، ومجموعهم أب يرثونه ميراث أب واحد.
خلاصة البحث هذا، لعله يأتي في الحديث اللي بعد هذا، أن وطئ الاثنان والثلاثة وأكثر لامرأة واحدة يتصور في ملك اليمين، فيما إذا كانوا شركاء في أمة وطئها كل واحد، فهنا تجري القرعة ويلحق بمن وقعت له القرعة، يلحق به الإبن. والقرعة كما عليه الجمهور معتبرة شرعا، ولكن بعد إجراء الطرق الشرعية قبلها من الشهود ومن الاعتراف، ومن بعد ذلك يأتي دور القرعة في هذا الموضوع. وأما من حيث مشروعيتها فهي مشروعة في أمور متعددة، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، بين النساء عند السفر، وفي قصة من اعتق 6 أعبد وليس له إلا ثلث ماله فجعلهم أثلاثا، فجعل اثنين ثلاثة أقسام، فخرج القرعة على اثنين، فبيع الأربعة واعتق اثنان بسبب القرعة، فهي مشروعة. نعم.
باب الحجة في العمل بالقافة.
أما فيما ما يتعلق بالزنا، كأن يقع واحد أو اثنين وثلاثة على امرأة بالحرام، فهذا لا يقرع بينهم ولا يلحق الولد بأحد أبدا ولو أشبهه، لا يلحق به لأنه غير شرعي فلا يلحق به.
وهنا يلحق بالذي لحقته القرعة،
لحقته القرعة، لكن يتصور في حق الأمة المملوكة لأكثر من واحد، وكل وطئها بملك اليمين، حجة أنه يملكها.
يملك. باب الحجة في العمل بالقافة. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. رواه الجماعة. وفي لفظ أبي داود وابن ماجة ورواية لمسلم والنسائي والترمذي ألم تري أن مجززا المدلجي رأى زيدا وأسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وفي لفظ قالت دخل قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة، متفق عليه. قال أبو داود كان أسامة أسود وكان زيد أبيض.
شوف الشرط.
وفي هذا الحديث دليل على ثبوت العمل بالقافة وصحة الحكم بقولهم في إلحاق الولد، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظهر السرور إلا بما هو حق عنده، وكان الناس قد ارتابوا في زيد بن حارثة وابنه أسامة، وكان زيد أبيض وأسامة أسود كما وقع في الرواية المذكورة، فتمار الناس في ذلك وتكلموا بقول كان يسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع قول المدلجي فرح به وسري عنه. وقد أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد، وذهبت العترة والحنفية إلى أنه لا يعمل بقول القائف بل يحكم بالولد الذي ادعاه اثنان لهما. واحتج لهم صاحب البحر بحديث الولد للفراش، وقد تقدم ووجه الاستدلال به أن تعريف المسند إليه واللام الداخلة على المسند للاختصاص يفيدان الحصر، ويجاب بأن حديث الباب بعد تسليم الحصر المدعى مخصص لعمومه، فيثبت به النسب في مثل الأمة المشتركة إذا وطئها المالكون لها. وروي عن الإمام يحيى أن حديث القافة منسوخ، ويجاب بأن الأصل عدم النسخ ومجرد دعواه بلا برهان، كما لا ينفع المدعي لا يضر خصمه. وأما ما قيل من أن حديث مجزز لا حجة فيه، لأنه إنما يعرف القائف بزعمه أن هذا الشخص من ماء ذاك لا أنه طريق شرعي، فلا يعرف إلا بالشرع.
الخلاصة لهذا أن القافة معناها الشبه في بين المشبه والمشبه به، فيه شبه يكون من حيث الخلقة، فإذا لم يوجد من البينات إلا القافة عمل بها، وهي آخر ما يعمل بها القافة. فقضية زيد بن حارثة وأسامة بن زيد أب وأب وابنه اختلفا في لون البشرة، فتمار الناس في ذلك، كيف هذا أبيض، الأب أبيض والابن أشقر، تكلم الناس في ذلك. فلما دخل صاحب القافة المعروف في القافة الذي يعرف الألوان ويعرف الأقدام ويعرف الأعضاء كيف يشبه بعضها بعضا، وقد غطيا رأسيهما، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، هذه معنى القافة الشبه بين قدمي الابن وقدمي الأب، فلا عبرة لاختلاف لون البشرة. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك، وانتشر الخبر، فذهب الأول، ذهب ما تمار فيه الناس بسبب قول القائف إن هذه الأقدام بعضها من بعض، والعمل بالقافة كقرينة من القرائن، يعني لا تثبت به أحكام في الأموال وفي القصاص وفي الدماء، ولكنها من القرائن، مثلها في زمن هذا الكلاب المعلمة التي قد تمسك صاحب الجريمة، لا يأخذون مسكها لصاحب الجريمة بينة يحكم بها القتل أو الضرب أو الحبس، ولكنها قرينة يؤخذ ليحقق معه حتى يعترف أو لا يعترف، فالقافة كذلك قرينة من القرائن.
باب حد القذف.
نعم. ما حصلت كتابك في التعال قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الإمامة: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. والحديث صحيح. باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم.
الفائدة من إيراد هذا الحديث أنه إذا أقيمت الصلاة ولا تقام الصلاة كان إلا إذا رؤي الإمام أو أمر بإقامتها إن كان حاضرا. فإذا عرضت للإمام حاجة فلا يتقدم أحد عليه، وإنما ينتظر حتى يقضي حاجته. فإذا قضى حاجته ولو طالت المدة الزمنية فإنه يصلي بالقوم ولا تعاد إقامة الصلاة، بل يكتفى بالإقامة التي أقيمت له. نعم.
باب الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة. قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري والوليد عن الزهري والوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة فصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم، ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه فاغتسل ونحن صفوف. والحديث صحيح.
والحديث هذا فيه بيان أن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وفي الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يطرأ عليه النسيان، فإذا نسي وتذكر عمل ما تذكره مما يتعلق بشأن الصلاة. وفيه دليل على أن الإمام ينتظر ولا يتقدم أحد، والإمام الرسمي موجود إلا إن أذن له أو شق على الناس مشقة لا تطاق. نعم.
باب استخلاف الإمام إذا غاب. قال أخبرنا أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد ثم ذكر كلمة معناها قال حدثنا أبو حازم قال سهل بن سعد كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم ليصلح بينهم، ثم قال لبلال يا بلال إذا حضر العصر ولم آت فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت أذن بلال ثم أقام، فقال لأبي بكر رضي الله عنه تقدم، فتقدم أبو بكر فدخل في الصلاة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر وصفح القوم، وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت، فلما رأى أبو بكر التصفيح لا يمسك عنه التفت فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فحمد الله عز وجل على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له امضه. ثم مشى أبو بكر القهقرى على عقبيه فتأخر، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم فصلى بالناس. فلما قضى صلاته قال يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مضيت؟ فقال لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال للناس إذا نابكم شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء. والحديث صحيح.
هذا فيه بيان جملة من الأحكام. الأول أن الإمام إذا أناب من يصلي مكانه عند غيابه صحت الإنابة ولا يتقدم غير من أنابه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إنابته لأبي بكر. ثانيا أن الإمام إذا حضر فهو أولى بالإمامة، أولى بأن يكون هو الإمام إذا حضر الصلاة. وثالثا فيه دليل على خلافة أبي بكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره للناس أن يكون إماما للصلاة، لذا قال عمر رضي الله عنه: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ وبايعه. وفيه دليل على فضل أبي بكر، وفيه دليل على وجوب الأدب مع أهل الفضل والأكابر، كما تأدب أبو بكر ورجع عن الإمامة لأن يكون مأموما. وفي الحديث دليل أيضا على أن اختلاف النية من إمام إلى مأموم ومن مأموم إلى إمام لا يضر، وأنه جائز وأن الصلاة صحيحة. وفي الحديث دليل أيضا على مشروعية الصلح بين المسلمين، وأن الذي يتولى الصلح هم أهل العلم والعقل لا أهل الجهل، فيصلحون يتعسفون الأمور تعسفا، ولكن الصلح يجب أن يكون بالحق ولا ضرر فيه ولا ضرار، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا فهو لا يجوز. فصلح أهل الجاهلية وبالأعراف الجاهلية الغالب عليها الحرام والباطل، وأما أهل الإسلام فإذا تولى الصلح منهم أهل العلم والمعرفة كان في صلحهم خيرا وبركة للفريقين، لأن صلحهم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. نعم.
باب الائتمام بالإمام. قال أخبرنا هناد بن السري عن ابن باب الائتمام بالإمام قال أخبرنا هناد بن السري عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط من فرس على شقه الأيمن، فدخلوا عليه يعودونه فحضرت الصلاة، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. والحديث صحيح.
هذا الحديث فيه مسائل، أهمها وجوب المتابعة، متابعة المأموم للإمام، وكيفية المتابعة ألا يشرع المأموم في ركن أو واجب أو هيئة حتى يفرغ منها الإمام، فلا يتقدم عليه ولا يساويه. فمثلا التكبير، بدءا بتكبيرة الإحرام، لا يكبر المأموم للإحرام حتى ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام، فإذا انتهى الإمام وقال الله أكبر انتهى، قال المأمومون الله أكبر. وهكذا في دور الركوع، إذا ركع الإمام واستوى راكعا انحدر المأمومون بالركوع والرفع، وهكذا في بقية الأركان وجوب المتابعة للإمام، فلا يجوز الرفع قبله ولا يجوز الرفع معه ولا التكبير كذلك قبله ولا التكبير معه ولا القيام قبله ولا معه، وإنما وجوب المتابعة. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر التقدم على الإمام من المأمومين بقوله عليه الصلاة والسلام: أما يخشى أحدكم أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورتك أجعل صورته صورة كلب، يعني إذا رفع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام، فهي كبيرة من الكبائر. وفي الحديث دليل أيضا، ما أدري هنا جاء وإذا صلى أو الذي بعده كفاية.
حسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيك، انتشرت الآن في بلاد الخليج بين النساء عباءة الكتف، وبعض الأخوات الملتزمات يلبسنها بحيث تكون واسعة فضفاضة وسادة لا تحتوي على أي زينة، ثم يلبسن فوقها غطاء للرأس ومن فوقه غشاء للوجه يلقينه على رأسهن فينسدل ليغطي الكتف والصدر والنحر والظهر.
ايش ينكشف؟
لا، فينسدل الغطاء هذا الغشاء ليغطي الكتف والصدر والنحر والظهر.
يغطي،
نعم، ويكون طويل وقد يصل طوله الى البطن من الامام، فهل يجوز لبسه؟ لان عباءة الكتف في الاصل تبين حجم الكتفين والصدر وطول الظهر، افيدونا بارك الله فيكم في حكم لبس هذه العباءة بالتفصيل.
عباءة الكتف هذه كما يذكرون عنها الذين شاهدوها أنها تجسم أعضاء المرأة، وبعض النساء يكتفين بوضعها على الكتف وتترك وجهها مكشوفا، وهذا لا يجوز. وأما العباءة التي تغطي، توضع فوق الرأس وتغطي سائر الجسد، فهذه هي التي لا ملاحظة عليها، فينبغي العدول عن ذات الكتف إلى التي تغطي المرأة من رأسها إلى أن تغطي ظهور قدميها وتزيد قليلا حتى تكون المرأة مستورة سترا كاملا. وكون العباءة فضفاضة هذا هو المشروع، وتغطية الوجه والنحر والصدر كل ذلك هو المشروع والمطلوب شرعا، إلا أن الكساء الذي يرسم مفاصل الجسم هذا هو الذي لا يجوز، وعلى النساء أن يتقين الله في ذلك.
حسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بيع وشراء أقلام التلوين وكراسات الرسم وبعض الأدوات الدراسية التي توجد عليها بعض الرسومات؟ الكراسات الرسم في المكتبات وأقلام التلوين تأتي عليها رسومات ذوات أرواح، هل يجوز بيع هذه المراسم؟
نعم، تشترى للحاجة وتعالج، تعالج ذوات الأرواح المرسومة تعالج حتى تزال، يوضع عليها شيء مما يغطي الرأس، فإذا غطي الرأس انتهى.
حسن الله إليكم. يقول السائل: أود أن أستفسر عن هذا الرجل المتوفى عبد الفتاح أبو غدة، قد أهدي إلي كتاب له باسم قيمة الزمن عند العلماء بتأليفه، يسأل عن عبد الفتاح أبو غدة، هل يقرأ له هذا الكتاب قيمة الزمن عند العلماء؟
أبو غدة هذا ملاحظ عليه بأنه رجل إمامه وشيخه الكوثري، والكوثري ضلل وكفر ابن تيمية ومن على شاكلته، وهو ينتصر له ويعتز به أبو غدة، وما أدري على أي حال مات، فلكن كتبه لا يستفاد منها ولا أرشد إلى قراءتها، لأن في كتب غيره من أئمة العلم السلفيين ما فيه غنية، سواء في مجال الحديث أو في مجال غيره من العلوم النافعة. فيبتعد هذا السائل، يبتعد عن كتب أبو غدة والكوثري ومن شاك لهما من كل من وقع في ضروب البدع المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة.
حسن الله إليكم. يقول هذا السائل يسأل عن أخذ المصحف باليد اليسرى، حكم أخذ المصحف باليد اليسرى؟
الأصل في الأخذ والعطاء باليمين، فإذا اضطر إلى ذلك اضطرارا فأخذه باليسرى لا حرج عليه.
حسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز للرجل إذا رأى امرأة في شارع ورغب في زواجها أن يسأل عن حالها أو رقم هاتف لها أو لمحرم لها؟
بواسطة المحرم يصل الرجل إلى الحقيقة ويطلب النظر، أحسن من الشوارع. لكن إذا رآها ولم يطل الحديث معها، إذا رآها وتمكن من رؤية وجهها أو ما يدعوه إلى خطبتها لا حرج عليه.
حسن الله إليكم. يقول السائل أفتيتمونا فيما سبق بعدم أخذ المال الذي أعطتني إياه شركة التأمين إثر حادث السيارة، لكن الآن أملكه فكيف أتصرف به؟
وزعه على الضعفاء والمساكين الفقراء في بلدك، تخلص منه.
ما حكم البيع والشراء في المزاد العلني؟
هذا بيع من يزيد لا حرج فيه، يجوز بأن يأتي في سلعة يدفع عليها شخص 1000 ريال مثلا فلا يبيع صاحبها، فيأتي الثاني فيدفع 2000 فلا يبيع، ويأتي الثالث فيزيد لا حرج. فإذا باع البائع وقبل من المشتري واتفقا فلا يجوز لأحد أن يزيد بعد الاتفاق والإيجاب والقبول، لا يزيد بعد ذلك أحد.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير، سائلة تقول أعمل في نوبتين في مدرستين مبتعدتين عن بعضهما وزوجي يعمل ولا يستطيع إيصالي، فهل يجوز لي أن أركب سيارة الأجرة؟
يخشى عليها، لأنه لا يجوز في هذا الزمن لحديث لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وهذه خلوة، فلا يجوز لها أن تركب معه إلا إذا وجد جملة ركاب كالأتوبيسات والمكان قريب، أرجو أن لا حرج عليها، والله أعلم.
التي يريد أن يسافر بها كما في حديث عائشة عند البخاري ومسلم، وهكذا ثبت اعتبار القرعة في الشيء الذي وقع فيه التداعي إذا تساوت البينات، وفي قسمة المواريث مع الالتباس لأجل إفراز الحصص بها، وفي مواضع أخرى فمن العلماء من اعتبر القرعة في جميعها، ومنهم من اعتبرها في بعضها، وممن قال بظاهر حديث الباب إسحاق بن راهويه وقال هذه السنة في دعوى الولد حكى ذلك عنه الخطابي، وقال إنه كان الشافعي يقول به في القديم، وقيل لأحمد في حديث زيد بن أرقم هذا، فقال حديث القافة أحب إلي، وسيأتي قريبا ويأتي الكلام على الجمع بينهما. وقد قال بعضهم إن حديث القرعة منسوخ، وقال المقبلي في الأبحاث إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد انسداد الطرق الشرعية انتهى. ومن المخالفين في اعتبار القرعة الحنفية وكذلك الهادوية، وقالوا إذا وطئ الشركاء الأمة المشتركة في طهر واحد وجاءت بولد وادعوه جميعا ولا مرجح للإلحاق بأحدهم، كان الولد ابنا لهم جميعا، يرث كل واحد منهم ميراث ابن كامل، ومجموعهم أب يرثونه ميراث أب واحد.
خلاصة البحث هذا، لعله يأتي في الحديث اللي بعد هذا، أن وطئ الاثنان والثلاثة وأكثر لامرأة واحدة يتصور في ملك اليمين، فيما إذا كانوا شركاء في أمة ووطئها كل واحد. فهنا تجري القرعة ويلحق بمن وقعت له القرعة، يلحق به الإبل. والقرعة كما عليه الجمهور معتبرة شرعا، ولكن بعد إجراء الطرق الشرعية قبلها من الشهود ومن الاعتراف، ومن بعد ذلك يأتي دور القرعة في هذا الموضوع. وأما من حيث مشروعيتها فهي مشروعة في أمور متعددة، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، بين النساء عند السفر، وفي قصة من اعتق 6 أعبد وليس له إلا ثلث ماله فجعلهم 3، فجعل 2 2 3 أقسام، فخرجها القرعة على 2، فبيع 4 واعتق 2 بسبب القرعة، فهي مشروعة. نعم.
باب الحجة في العمل بالقافة.
أما فيما ما يتعلق بالزنا، كأن يقع 1 أو 2 و3 على امرأة بالحرام، فهذا لا يقرع بينهم ولا يلحق الولد بأحد أبدا ولو أشبهه، لا يلحق به لأنه غير شرعي فلا يلحق به.
وهنا يلحق بالذي لحقته القرعة،
لحقته القرعة، لكن يتصور في حق الأم المملوكة لأكثر من واحد، وكل وطئها بملك اليمين بحجة أنه يملكها.
يملك. باب الحجة في العمل بالقافة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. رواه الجماعة. وفي لفظ أبي داود وابن ماجة ورواية لمسلم والنسائي والترمذي: ألم تري أن مجززا المدلجي رأى زيدا وأسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وفي لفظ قالت: دخل قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، وأخبر به عائشة. متفق عليه. قال أبو داود: كان أسامة أسود وكان زيد أبيض. وفي هذا الحديث دليل على ثبوت العمل بالقافة وصحة الحكم بقولهم في إلحاق الولد، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظهر السرور إلا بما هو حق عنده، وكان الناس قد ارتابوا في زيد بن حارثة وابنه أسامة، وكان زيد أبيض وأسامة أسود كما وقع في الرواية المذكورة، فتمار الناس في ذلك وتكلموا بقول كان يسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع قول المدلجي فرح به وسري عنه. وقد أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد، وذهبت العترة والحنفية إلى أنه لا يعمل بقول القائف، بل يحكم بالولد الذي ادعاه اثنان لهما. واحتج لهم صاحب البحر بحديث الولد للفراش، وقد تقدم ووجه الاستدلال به أن تعريف المسند إليه واللام الداخلة على المسند للاختصاص يفيدان الحصر، ويجاب بأن حديث الباب بعد تسليم الحصر المدعى مخصص لعمومه، فيثبت به النسب في مثل الأمة المشتركة إذا وطئها المالكون لها. وروي عن الإمام يحيى أن حديث القافة منسوخ، ويجاب بأن الأصل عدم النسخ ومجرد دعواه بلا برهان، كما لا ينفع المدعي لا يضر خصمه. وأما ما قيل من أن حديث مجزز لا حجة فيه، لأنه إنما يعرف القائف بزعمه أن هذا الشخص من ماء ذاك، لا أنه طريق شرعي، فلا يعرف إلا بالشرع. فيجاب
الخلاصة لهذا أن القاقة معناها الشبه في بين المشبه والمشبه به، فيه شبه يكون من حيث الخلقة، فإذا لم يوجد من البينات إلا القافة عمل بها، وهي آخر ما يعمل بها القافة. فقضية زيد بن حارثة وأسامة بن زيد أب وأب وابنه اختلفا في لون البشرة، فتمار الناس في ذلك، كيف هذا أبيض، الأب أبيض والابن أسود، تكلم الناس في ذلك. فلما دخل صاحب القافة المعروف في القافة الذي يعرف الألوان ويعرف الأقدام ويعرف الأعضاء كيف يشبه بعضها بعضا، وقد غطيا رأسيهما، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، هذه معنى القافة الشبه بين قدمي الابن وقدمي الأب، فلا عبرة لاختلاف لون البشرة. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك، وانتشر الخبر، فذهب الأول، ذهب ما تمارى فيه الناس بسبب قول القائف إن هذه الأقدام بعضها من بعض، والعمل بالقافة كقرينة من القرائن، يعني لا تثبت به أحكام في الأموال وفي القصاص وفي الدماء، ولكنها من القرائن، مثلها في زمن هذا الكلاب المعلمة التي قد تمسك صاحب الجريمة، لا يأخذون مسكها لصاحب الجريمة بينة يحكم بها القتل أو الضرب أو الحبس، ولكنها قرينة يؤخذ ليحقق معه حتى يعترف أو لا يعترف. فالقافة كذلك قرينة من القرائن.
باب حد القذف.
نعم. ما حصلت كتابك في التعال اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الإمامة: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، والحديث صحيح. باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم.
الفائدة من إيراد هذا الحديث أنه إذا أقيمت الصلاة ولا تقام الصلاة كان إلا إذا رؤي الإمام أو أمر بإقامتها إن كان حاضرا، فإذا عرضت للإمام حاجة فلا يتقدم أحد عليه، وإنما ينتظر حتى يقضي حاجته، فإذا قضى حاجته ولو طالت المدة الزمنية فإنه يصلي بالقوم ولا تعاد إقامة الصلاة، بل يكتفى بالإقامة التي أقيمت له. نعم.
باب الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة. قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري والوليد عن الزهري
والوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة فصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه فاغتسل ونحن صفوف والحديث صحيح.
والحديث هذا فيه بيان أن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وفي الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يطرأ عليه النسيان، فإذا نسي وتذكر عمل ما تذكره مما يتعلق بشأن الصلاة. وفيه دليل على أن الإمام ينتظر ولا يتقدم أحد، والإمام الرسمي موجود إلا إن أذن له أو شق على الناس مشقة لا تطاق. نعم.
باب استخلاف الإمام إذا غاب. قال أخبرنا أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد ثم ذكر كلمة معناها قال حدثنا أبو حازم قال سهل بن سعد كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم ليصلح بينهم ثم قال لبلال يا بلال إذا حضر العصر ولم آت فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت أذن بلال ثم أقام فقال لأبي بكر رضي الله عنه تقدم، فتقدم أبو بكر فدخل في الصلاة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر وصفح القوم، وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت، فلما رأى أبو بكر التصفيح لا يمسك عنه التفت فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فحمد الله عز وجل على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له امضه. ثم مشى أبو بكر القهقرى على عقبيه فتأخر، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم فصلى بالناس. فلما قضى صلاته قال يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مضيت؟ فقال لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال للناس إذا نابكم شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء. والحديث صحيح.
هذا فيه بيان جملة من الأحكام. الأول أن الإمام إذا أناب من يصلي مكانه عند غيابه صحت الإنابة ولا يتقدم غير من أنابه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إنابته لأبي بكر. ثانيا أن الإمام إذا حضر فهو أولى بالإمامة، أولى بأن يكون هو الإمام إذا حضر الصلاة. وثالثا فيه دليل على خلافة أبي بكر وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره للناس أن يكون إماما للصلاة، لذا قال عمر رضي الله عنه رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، وبايعه. وفيه دليل على فضل أبي بكر، وفيه دليل على وجوب الأدب مع أهل الفضل والأكابر، كما تأدب أبو بكر ورجع عن الإمامة لأن يكون مأموما. وفي الحديث دليل أيضا على أن اختلاف النية من إمام إلى مأموم ومن مأموم إلى إمام لا يضر، وأنه جائز وأن الصلاة صحيحة. وفي الحديث دليل أيضا على مشروعية الصلح بين المسلمين، وأن الذي يتولى الصلح هم أهل العلم والعقل لا أهل الجهل، فيصلحون يتعسفون الأمور تعسفا، ولكن الصلح يجب أن يكون بالحق ولا ضرر فيه ولا ضرار، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا فهو لا يجوز. فصلح أهل الجاهلية وبالأعراف الجاهلية الغالب عليها الحرام والباطل، وأما أهل الإسلام فإذا تولى الصلح منهم أهل العلم والمعرفة كان في صلحهم خيرا وبركة للفريقين، لأن صلحهم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. نعم.
باب الائتمام بالإمام. قال أخبرنا هناد بن السري عن ابن باب الائتمام بالإمام قال أخبرنا هناد بن السري عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط من فرس على شقه الأيمن، فدخلوا عليه يعودونه فحضرت الصلاة، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. والحديث صحيح.
هذا الحديث فيه مسائل أهمها وجوب المتابعة، متابعة المأموم للإمام، وكيفية المتابعة ألا يشرع المأموم في ركن أو واجب أو هيئة حتى يفرغ منها الإمام، فلا يتقدم عليه ولا يساويه. فمثلا التكبير، بدءا بتكبيرة الإحرام، لا يكبر المأموم للإحرام حتى ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام، فإذا انتهى الإمام وقال الله أكبر انتهى، قال المأمومون الله أكبر، وهكذا في دور الركوع. إذا ركع الإمام واستوى راكعا انحدر المأمومون بالركوع والرفع، وهكذا في بقية الأركان وجوب المتابعة للإمام، فلا يجوز الرفع قبله ولا يجوز الرفع معه، ولا التكبير كذلك قبله ولا التكبير معه، ولا القيام قبله ولا معه، وإنما وجوب المتابعة. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر التقدم على الإمام من المأمومين بقوله عليه الصلاة والسلام: أما يخشى أحدكم أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو صورتك أجعل صورته صورة كلب، يعني إذا رفع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام، فهي كبيرة من الكبائر. وفي الحديث دليل أيضا، ما أدري هنا جاء وإذا صلى أو الذي بعده كفاية.
حسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيك، انتشرت الآن في بلاد الخليج بين النساء عباءة الكتف، وبعض الأخوات الملتزمات يلبسنها بحيث تكون واسعة فضفاضة وسادة لا تحتوي على أي زينة، ثم يلبسن فوقها غطاء للرأس ومن فوقه غشاء للوجه يلقينه على رأسهن فينسدل ليغطي الكتف والصدر والنحر والظهر.
ايش ينكشف؟
لا، فينسدل، فينسدل الغطاء هذا الغشاء ليغطي الكتف والصدر والنحر والظهر.
يغطي.
نعم. ويكون طويل وقد يصل طوله إلى البطن من الأمام، فهل يجوز لبسه؟ لأن عباءة الكتف في الأصل تبين حجم الكتفين والصدر وطول الظهر، أفيدونا بارك الله فيكم في حكم لبس هذه العباءة بالتفصيل.
عباءة الكتف هذه كما يذكرون عنها الذين شاهدوها أنها تجسم أعضاء المرأة، وبعض النساء يكتفين بوضعها على الكتف وتترك وجهها مكشوفا، وهذا لا يجوز. وأما العباءة التي تغطي توضع فوق الرأس وتغطي سائر الجسد فهذه هي التي لا ملاحظة عليها، فينبغي العدول عن ذات الكتف إلى التي تغطي المرأة من رأسها إلى أن تغطي ظهور قدميها وتزيد قليلا حتى تكون المرأة مستورة سترا كاملا. وكون العباءة فضفاضة هذا هو المشروع، وتغطية الوجه والنحر والصدر كل ذلك هو المشروع والمطلوب شرعا، إلا أن الكساء الذي يرسم مفاصل الجسم هذا هو الذي لا يجوز، وعلى النساء أن يتقين الله في ذلك.
حسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بيع وشراء أقلام التلوين وكراسات الرسم وبعض الأدوات الدراسية التي توجد عليها بعض الرسومات؟ الكراسات الرسم في المكتبات وأقلام التلوين تأتي عليها رسومات ذوات أرواح، هل يجوز بيع هذه المراسم
نعم تشترى للحاجة وتعالج، تعالج ذوات الأرواح المرسومة تعالج حتى تزال، يوضع عليها شيء مما يغطي الرأس، فإذا غطي الرأس انتهى.
حسن الله إليكم. يقول السائل: أود أن أستفسر عن هذا الرجل المتوفى عبد الفتاح أبو غدة، قد أهدي إلي كتاب له باسم قيمة الزمن عند العلماء بتأليفه، يسأل عن عبد الفتاح أبو غدة، هل يقرأ له هذا الكتاب قيمة الزمن عند العلماء؟
أبو غدة هذا ملاحظ عليه بأنه رجل إمامه وشيخه الكوثري، والكوثري ضلل وكفر ابن تيمية ومن على شاكلته، وهو ينتصر له ويعتز به أبو غدة، وما أدري على أي حال مات، فلكن كتبه لا يستفاد منها ولا أرشد إلى قراءتها، لأن في كتب غيره من أئمة العلم السلفيين ما فيه غنية سواء في مجال الحديث أو في مجال غيره من العلوم النافعة، فيبتعد هذا السائل، يبتعد عن كتب أبو غدة والكوثري ومن شاكلهما من كل من وقع في ضروب البدع المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة.
حسن الله إليكم. يقول هذا السائل يسأل عن أخذ المصحف باليد اليسرى، حكم أخذ المصحف باليد اليسرى؟
الأصل في الأخذ والعطاء باليمين، فإذا اضطر إلى ذلك اضطرارا فأخذه باليسرى لا حرج عليه.
حسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للرجل إذا رأى امرأة في شارع ورغب في زواجها أن يسأل عن حالها أو رقم هاتف لها أو لمحرم لها؟
بواسطة المحرم يصل الرجل إلى الحقيقة ويطلب النظر، أحسن من الشوارع. لكن إذا رآها ولم يطل الحديث معها، إذا رآها وتمكن من رؤية وجهها أو ما يدعوه إلى خطبتها لا حرج عليه.
حسن الله إليكم. يقول السائل: أفتيتمونا فيما سبق بعدم أخذ المال الذي أعطتني إياه شركة التأمين إثر حادث سيارة، لكن الآن أملكه، فكيف أتصرف به؟
وزع على الضعفاء والمساكين الفقراء في بلدك، تخلص منه.
ما حكم البيع والشراء في المزاد العلني؟
هذا بيع من يزيد لا حرج فيه، يجوز بأن يأتي في سلعة يدفع عليها شخص 1000 ريال مثلا فلا يبيع صاحبها، فيأتي الثاني فيدفع 2000 فلا يبيع، ويأتي الثالث فيزيد لا حرج. فإذا باع البائع وقبل من المشتري واتفق فلا يجوز لأحد أن يزيد بعد الاتفاق والإيجاب والقبول، لا يزيد بعد ذلك أحد.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير، سائلة تقول: أعمل في نوبتين في مدرستين مبتعدتين عن بعضهما، وزوجي يعمل ولا يستطيع إيصالي، فهل يجوز لي أن أركب سيارة الأجرة؟
يخشى عليها، لأنه لا يجوز في هذا الزمن، لحديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وهذه خلوة، فلا يجوز لها أن تركب معه إلا إذا وجد جملة ركاب كالأتوبيسات والمكان قريب، أرجو أن لا حرج عليها، والله أعلم.